بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الحمد لله مالك الملك مجري الكل مسخر الرياح خالق الإصباح ديان الدين رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أمين الله على وحيه وعزائم أمره الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله وعلى أهل بيته شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، لو ألقينا نظرة على ما خلقه الله من جماد ونبات وحيوان وإنسان لوجدنا أن الأشياء متمايزات، مختلفات في الشكل والجمال والواقع والقوة والدين. وحينما تنظر إلى المنظومة الشمسية تجد الشمس من جهة، الكرة الملتهبة التي ترش نورها على المنظومة الشمسية كلها من جهة، والقمر الذي لا يملك نورا إلا ما يستغله من نور الشمس ويعكسه على الأرض. قيمة الشمس أنها محور المنظومة الشمسية جميعا، لكن القمر تتبع الأرض. الشكل مختلفان، في الواقع مختلفان، في القيمة أيضا مختلفان. وحينما تأتي أيضا إلى عالم الأشياء تجد الماسة في مكان والفحمة في مكان آخر. الماسة قيمته ألوف الأطنان من الفحم لا تساوي مثقالا من الألماس. خلق الله الألماس مختلفا عن الفحم في حقيقته وفي جماله وفي قيمته. وحينما تنظر إلى ما خلقه الله عز وجل أيضا في عالم فيه الروح، تجد أن الله خلق الملائكة في جهة والشياطين في جهة أخرى. وحينما تنظر إلى الأمكنة تجد أن الله عز وجل أعطى لمكة امتيازا وأعطى للكعبة محورية للعبادة، حتى أنه لن يقبل صلاة العباد إلا إذا كانت باتجاه الكعبة. أعطى لهذه البقعة امتيازا على بقية البقاع، كما أنه يعطي للأزمنة امتيازا على بعضها فيرفع قيمة شهر رمضان وينزل فيه القرآن ويميز هذا الشهر عن بقية الشهور. وفي واقعنا كبشر نجد أن الله خلقنا أقوارا بالشكل نختلف، بعضنا بشرته بيضاء تلتقط من وجنتيه النار وعيونه خضراء، وبعضنا يمثل جمال الليل. إذن اختلاف الشكل وايضا فيما يرتبط بخلقه. خلق الله عز وجل الانبياء والاوصياء من طينه تختلف عن طينه الاخرين. قد يقول قائل لما هذا الامتياز وما هو الفخر في ان الله يخلق النبي من طينه تختلف عن غيرها ويختلف عن ما كنا عند الله عز وجل وعند الخلق؟ لما كان هذا الامتياز ولماذا جعل هذا الامتياز وما هو الفخر في هذا الامر؟ الجواب اساسا لا نملك ونحن عبيد مربوبون ان نعترض على امر السماء على امر الله عز وجل. هكذا اراد الله، ولو كان من حقنا ان نعترض على الله لما خلق النبي من طينه تختلف عن طينتي، لما عظمه الله من الزلل، لما رفعه على بقيه النار، لكان من حق الحيوانات ان تعترض ايضا لماذا خلقك الله انسانا وخلق الخروف خروفا انت تاكل لحمه، لما لم تنعكس الايه وكان الخروف في مكانك وهو الذي ياكل لحمك، لما خلقك الله بشرا وخلق هذا جدارا وذلك هواء وذلك ماء؟ ان كان من حقنا وقد فضل الله على كثير مما خلق تفضيلا، اذا كان من حقنا ان نعترض على امر السماوات على امر الله عز وجل حيث فضل علينا بعض خلقه، لكان على من فضلنا عليه ان يعترض علينا، وكان من حقه ان يطالبنا بان نكون جميعا فئران. مثلا حيوانات، مثلا جمادات، مثلا التمايز امر لا شك فيه. يقول الحديث الشريف عن الصادق عليه السلام: لو علم الناس كيف ابتدا الخلق لما اختلف الناس. ان الله عز وجل قبل ان يخلق الخلق قال: كن ماء عذبا اخلق منك جنتي واحلق عرشي. من العدم من لا شيء خلق ما كان، كما يقول امير المؤمنين سلام الله عليه: كن ماء عذبا اخلق منك جنتي واحلق عرشي، وكن ماء أجاجا أخلق منك ناري وأهل معصيتي. ثم أمرهما فامتزجا، فمن ذلك صار يلد المؤمن الكافر والكافر المؤمن. ثم يقول الإمام: ثم أخذ طينة من أديم الأرض فعركه عركات، أو عركوا عركا شديدا فإذا بهم كالذر يدبون، فقال لأصحاب اليمين: إلى الجنة بسلام، وقال لأصحاب الشمال: إلى النار ولا أبالي. ثم أمر نارا فأسعرت، فقال لأصحاب اليمين: ادخلوها. جررهم من راحته، لم يطلب منهم الإرادة. خلق أهل اليمين، وأعني بذلك خلق المؤمنين، لا تعني هذه الكلمة ما تعنيها في مصطلحاتنا اليوم اليمينيون واليساريون. أهل اليمين هنا أي المؤمنين بالله عز وجل، لم يسلب منهم الإرادة ولم يجبرهم على الطاعة، كما لم يسلب الإرادة من أهل معصيته ولم يجبرهم على المعصية. كالذر يذبون، فقال لأصحاب اليمين: إلى الجنة بسلام. ثم أمر نارا فأسعرت، فقال لأصحاب اليمين: ادخلوها. فدخلوا نار لكنهم دخلوا فطاع الله. فقال كوني بردا وسلاما، فكانت بردا وسلاما. فقال لأصحاب الشمال، فقال أصحاب الشمال، أصحاب الشمال لم يدخلوا، قال ادخلوها فهابوها، خافوا منها فدخلوا في النار. فقال أصحاب الشمال بعد أن رأوا أن النار ما أحرقت أهلا يمين، قالوا أقلنا، قال قد أقلتكم. مرة ثانية يا رب، تفضل مرة ثانية. قال ادخلوها، فذهبوا إليها فهابوها. المؤمن يتحمل نار العذاب، نار الإيمان، نار الطاعة، نار الجهاد، نار الهجرة، وما شابه ذلك. الله هكذا أراد وهكذا خلق الخلق وميزهم من طيلتهم من دون أن يجبرهم لا على الطاعة ولا على المعصية. هنا لابد أن نعرف حينما جاء من الله عز وجل إلى هذه الحياة بعد أن أرسل إلينا 124,000 نبي وميز ما بين الخلق، جعل الأنبياء في طبقة تختلف عن باقي الناس، أراد أن يعبد في أوامره ونواهيه، وأن يعبد في تعييناته أيضا. يريد الأمرين، الله أراد من الناس أن يعبدوه، أن يصلوا له، وأن يتبعوا هذا النبي الأمي وليس خيره. كل الأنبياء كانوا يقولون كلمة واحدة، اتقوا الله وأطيعون. فلو أن عبدا قال يا رب أطيعك نعبدك، لكننا لا نتبع هذا النبي. الملائكة ربنا امتحنهم بولاية آدم، قال اسجدوا لآدم. كان إبليس يسجد لله عز وجل، في بعض الروايات سجد سجدتين في السماء الأولى وفي السماء الرابعة، كل سجدة 4,000 عام. لا مانع لديه من أن يسجد لله، لكن يرفض تعيين الله لآدم. هذا التعيين لا يريده، لا يطيع الله في تعييناته، لكنه مستعد أن يطيعه في أوامره ونواهيه. حينما رفض إبليس طرده الله وجعله من جعله، وكلنا نعرف أين موقعه إبليس. المنافقون قد يقبلون أوامر الله بشرط أن لا تخالف مصالحهم ولا أهواءهم، أما إذا خالفت وإذا تعين أهل البيت يقولون حسبنا كتاب الله. هذا التعيين لا نريده، اترك هذا التعيين، هذا الكتاب نحن، اما اهل بيتك ولكن اراده الله عز وجل لن تتغير، لن تتبدل، ولن تجد لسنه الله تبديلا، ولن تجد لسنه الله تحويلا. لو ان عبدا اراد ان يكون الالماس فحما فلن يتحول الى فحم، وان كان الجوهر في واقعه واحد، باراده الله اصبح الالماس الماس والفحم فحم. ولو ان احدا اراد الفحم أن يكون ألماسا ولم يتحول إلى ذلك. سبقت إرادة الله عز وجل في أن يكون هؤلاء من عليين وأولئك من معدون ذلك. جوهر العبادة طاعة الله، وجوهر الطاعة التسليم لأمر الله. لا قيمة لعبادة لا طاعة فيها، ولا لطاعة لا تسليم معها. الولاية هنا يعني التعيينات، وأن تقبل أن ذلك أرفع منه، تطيعه تسمعه منه تحبه تمشي خلفه تتخذه قدوة وإماما، هذه هي الولاية. والولاية امتحان الله الأكبر بدأ بالملائكة ثم سنى بالأنبياء. فما من نبي إلا وقد امتحن بالولاية، امتحنوا بولاية النبي أو امتحنوا بولاية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن من شيعته لإبراهيم، وإن من شيعته، هذا وصف لإبراهيم الخليل في ظاهر الآية، وإن كان للآية بتأويل، في ظاهر الآية أنه كان من شيعة لوط. إذا إبراهيم يمتحن بولاية نبي آخر. الأنبياء كثير منهم، ومنهم موسى وعيسى وحتى آدم، امتحنوا بولاية رسول الله. وامتحن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بولاية علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يحفظك من الناس. وامتحن علي بولاية فاطمة. فاطمة سر الله الأعظم. نقرأ في الدعاء الشريف: اللهم تحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. صل على محمد وآله. فاطمة فيها نور الله. هذا النور تمثلت الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم. فاطمة لا بد أن تلد الحسن والحسين وزينب والأئمة والصادق والإمام الحجة عند الله تعالى فرجه الشريف. حينما أراد الله أن يخلق عيسى ابن مريم، وكانت أم مريم قد نذرت ما في بطنها لله، ولكن حينما ولدت أنثى قال رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. الله يقول: فتقبلها ربها وأنبتها نباتا حسنا. الله اختار مريم، تقبل مريم، وكان يعرف أن أمها قد نذرت ما في بطنها وتتوقع أن يكون الوليد ذكرا، لكن الله أراد أن يكون الوليد أنثى، لأنه عن طريق تقبل هذا الأنثى يريد أن يخلق عيسى. عيسى كلمة من ألقاها على مريم. ثم إن الله تولى حتى إطعام مريم. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. يعني أن الله تولى تربية مريم، إنبات مريم، وإطعام مريم، لأن عيسى سيولد من مريم. أما إذا كان يراد للحسين أن يولد، وهو من يفتخر جبرائيل سيد ملائكة الله بأنه يهز سريا، فهو يختار فاطمة. خلقها الله من طينة تختلف لكي تحمل أنوار السماوات والأرض. ولذلك فإن الله علق رضاه على رضاها وغضبه على غضبها. مقام غريب. لما؟ لأن كل المؤمنين في الأرض وكل الأنبياء إنما يطيعون الله لكي يحصلوا على رضاه، إنما يطيعون الله لكي يتجنبوا غضبه. والله علق رضاه وغضبه على رضا فاطمة وعلى غضبها. إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. يقول القائل: فاطمة ليست امرأة استثنائية، هي امرأة عادية. ومن قال لك أنها امرأة عادية؟ جبار السماوات والأرض لا يعلق رضاه، لا يفوض رضاه وغضبه لامرأة عادية، انتخبها قبل أن يخلقها كما انتخب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يخلقه. من هنالك ابتدأت، وإلا رب العالمين فوض دينه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الدعاء المعروف والصلوات المعروفة المستحبة في يوم الجمعة المفوض إليه دين الله. لكن دين الله شيء، ورضا الله شيء أعظم أعظم، لأن الدين هو التقيد بهذه الواجبات والمحرمات أنا ينتكس رضا الله. والله عز وجل قد علق رضاه وفوض رضاه وغضبه على رضا فاطمة وغضبها. يقول الحديث الشريف: يا فاطمة، من صلى عليك غفر الله له وألحقه بي حيث كنت في الجنة. النموذج الأعلى يصنعه الله، وفيه كل الفخر وفيه كل الامتياز، هكذا أراد الله. ولم يجبر فاطمة على الطاعة، ولا أجبرها على العبادة، ولكنها أطاعت الله عز وجل في قضايا بسيطة يمر بها أي واحد من أبناء البشر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يخرج إلى غزوة إلا وفاطمة آخر من يوزعها، ولا يعود إلا وفاطمة أول من يسلم عليها. ذات مرة جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سلم على فاطمة، فتحت له الباب، رأى ستارة هناك. من يختاره الله عز وجل يشترط عليه الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيئة. ستارة عادية من حق ابنة رسول الله أن تملك ستارة، لكن الذي لم يدخل ذهب إلى المسجد، عرفت فاطمة مغزى هذا الموقف، فعمدت إلى الستارة وقوتها وأعطتها لولدها الحسن، وأمرته بأن يذهب إلى النبي ويقدم ذلك قائلة للنبي عبر الحسن: يا رسول الله، خذ هذا وأعطني في سبيل الله. فقام النبي من مكانه، قال: فعلت فداها أبوها. أنت وأنت إنسان عادي، لا يمكن أن تقول لابنتك مثلا: فداك نفسي أو فداك أبي. لا يقال. كيف ورسول الله لا يتكلم، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فضل فاطمة سلام الله عليها بسبب طينتها والسر الذي فيها والولاية التي لها علينا جميعا، وأيضا لعبادتها وطاعتها. يقول الحديث الشريف: من أحب فاطمة ابنتي فهو في الجنة معي، ومن أبغضها فهو في النار. في حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسلمان: يا سلمان، حب فاطمة ينفع في مئة من المواطن، 100 موطن خطير فظيع نواجهها في المستقبل، مجرد حب فاطمة ينفع العبد هناك في مئة من المواطن، أيسرها الموت والقبر والميزان والمحشر والصراط والمحاسبة. فمن رضيت عنه ابنتي